الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب النسائي أحد الكتب الستة التي جمعت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب الستة مع مسند الإمام أحمد ومع الزوائد التي جمعت جمعت السنة كلها ولا يشهد عنها إلا القليل. وكتاب النسائي هذا كتاب عظيم من كتب من الكتب الستة المعروفة عند أهل العلم، وهذا الكتاب من أحسن في مقدمة الكتب الأربعة، السنة الأربعة، من جهة الصحة، من العلماء من قدمه جعله بعد الصحيحين، وبعض المغاربة قدم على صحيح مسلم، قال بعضهم من النساء شرطا تشددا في الرجال تشد من شرط مسلم، لأنه اشترط ألا يضع في كتابه ألا يروي عن راو أجمع العلماء على تركه، والصواب أن الصحيحين مقدمان عليه منهم ثم يليه سنة أبي داود أو النسائي على خلاف بينه، منهم من قدم وجعل النسائي يلي الصحيحين، والنسائي معروف شيوخه لا يروي في الغالب إلا عن شيخ ثقة أو صدوق على الأقل، شيوخ النسائي كلهم ثقات في الغالب، والضعف إنما يكون فيما بعده. والنسائي رحمه الله جمع بين الطريقتين البخاري ومسلم، جمع بين طريقة البخاري في تراجم كثرة التراجم استنباط الأحكام، وبين طريقة مسلم في سياق الطرق في مكان واحد، فجمع بين الطريقتين، فله الميزتان: العناية بالتراجم كما فعل البخاري، والعناية بجمع الطرق. بدأ في الصلاة لأن الصلاة هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات على توحيد الله عز وجل على طريقة، ولم يذكر مقدمة أو فيما يتعلق بالتوحيد على طريقة المتأخرين في جعل كتب خاصة للتوحيد وأصول الدين، ولهذا ابتدأ كتابه بالصلاة والطهارة، الصلاة والطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي أفضل الفرائض وواجب الواجبات على توحيد الله عز وجل. وهذا كتاب يسمى المجتبى والمجتنى، قد انتخبه من كتابه السنة الكبرى لما سأله بعض الأمراء عن كتابه السنة الكبرى هل كل ما فيه صحيح، فقال لا، فطلب منه أن ينتخب منه ما هو صحيح يعني في الغالب. والنسائي منسوب إلى بلدة نسا في الشرق، سميت نسا لأن أهلها لما قدم المسلمون لفتحها هرب الرجال ولم يبق إلا النساء، فلما جاءوا قالوا ليس هناك إلا نساء يؤخر أمرهم حتى يأتي الرجال، فسميت نسل. وهذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين بات يده. اتفق عليه رواه الشيخان. وفيه الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل غمسهما في إناء الوضوء وقبل الوضوء، وهذا أمر ونهي لا يغمس يده في الإناء حتى في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا، وهو للوجوب، يجب على المسلم إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسلها ثلاثا، وتخصيص ذلك بنوم الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن البيثوثة إنما تكون في الليل، البيثوثة إنما تكون في الليل، أما في النهار فإنه يستحب أن يغسلها ثلاثا قبل الوضوء، وأما إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب. اختلف العلماء إذا غمس يديه قبل أن يغسلها هل ينجس أو لا ينجس، فذهب بعض العلماء إلى أنه ينجس، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلهما لأنه قد يكون فيهما شيء من النجاسة، ولا سيما أهل الحجاز بلادهم حارة وكانوا يستجمرون بالحجارة ولا يغسلون أدبارا، فربما وقعت يده في دبر فأصاب شيء من النجاسة، أو ربما أصاب يده شيء من الحشرات وما التي قد يخرج منها شيء من الدم، فلذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، فقالوا إنه ينجس، الماء إذا غمس يده نجس لأنه قليل، والماء القليل ينجس بالملاقات، والصواب أنه لا ينجس، الصواب أنه لا ينجس إلا لو كان في يده نجاسة ثم غمسها، لكن هذا الصواب أنه لا ينجس، ولكنه يأثم لأنه خالف الأمر وخالف أنه يكون آثم وأساء وآثم، والوضوء طاهر والماء طاهر والوضوء صحيح، لكنه يأثم حيث خالف الإرشاد النبوي وخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه، والوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به، والوضوء بالضم الفعل، هذا هو الأرجح، الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بفتح الماء الذي توضأ به، فلا يغمس يده في وضوءه يعني في الماء الذي توضأ به حتى يصل ثلاثا. وكذلك إذا كان يتوضأ صنبور من البزبوز والصنبور فإنها يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ، يغسلهما ثلاثا يراعي عدم الإسراف. فالمقصود الحديث يدل على وجوب غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من نوم الليل قبل الوضوء، أما في غير نوم الليل فإنه يستحب، وإذا لم يفعل فإنه أساء وعليه التوبة من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، والوضوء صحيح. نعم.
باب السواك إذا قام من الليل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جرير عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم، هذا في مشروعية السواك عند القيام بصلاة الليل، ومعنى يشوص يعني يدرك فاه بالسواك، وهذا مستحب، تسوق مستحب ومستحب في كل وقت، ولكنه يتأكد عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند استيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم، في هذه المواضع يتأكد، ومستحب في كل وقت، في الحديث الآخر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك فيه فوائد ومصالح عظيمة استنبط منه بعض أهل العلم فوائد متعددة تزيد على مئة فائدة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت، ومنها أنه يطهر الفم والأسنان ويزيل الرائحة، فمستحب. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر الاستحباب عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول في آخر حياته سوك، في آخر حياته لما جاء عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن أبي بكر معه سواك نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة، فعرفت عائشة فقالت أخذ لك، فأشر برأسه نعم، فأخذته وقضمته وطيبته ولينته، ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به عليه الصلاة والسلام فاستاك به. فالسواك مشروع مستحب في كل وقت، ولكنه يتأكد عند القيام من النوم، عند انتباه من النوم، عند الصلاة، عند الصلاة، عند الوضوء، عند دخول المنزل. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفه إذا قام من نوم الليل، يدركه لأن القيام من النوم عند الاستيقاظ من النوم يتغير رائحة الفم فيشرع التسوك. نعم.
باب كيف يستاك. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عفوا عنك، قال بتقديم العين المفتوحة على الهمز الساكن
عين وبعدها همز ساكن يعني صوت حركة كأنه ذهب شيء من طرف السواك إلى حلقه. وهذا فيه بيان كيف يستاك، وأن يستاك على اللسان، طرف اللسان، من حبه للسواك عليه الصلاة والسلام ذهب شيء من سلك من طرف السواك إلى حلقه جعله عاء يتهوى. ففيه أنه في كيفية السواك أنه استاك على طرف اللسان، ويستاك أيضا يدرك الأسنان طولا أو عرضا، أو قال طولا من الأسفل إلى الأعلى أو عرضا، يستاك على اللسان طرف اللسان على اللسان وعلى الأسنان. نعم.
أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد.
حدثنا وأخبر عند بعضهم واحد، ومنهم ما فرق بينهم. أنا الإمام مسلم رحمه الله له عناية في تفريق بين السياق تحديد. نعم.
باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل إنا لا أولى أن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما.
ثم أردفه معاذ بن جبل
في الفتح.
نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما.
وهذا فيه بيان النبي استاك بحضرة رعيته، وأن طرف السواك تحت شفته، وفيه أنه استاك على تحت الشفة وعلى اللسان وعلى اللثة وعلى الأسنان. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء ومعه رجلان من قومه من الأشعريين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما طلب العمل، يعني طلب الوظيفة، كل منهما قال يا رسول الله وظفني، يعني جلني على عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار في نفسه بعض الشيء، قال إنا لن نستعين أو لا نستعين على العمل بأحد طلبه، وفي اللفظ الآخر قال إنا لا نولي هذا الأمر أحد طلبه وحرص عليه. فاعتذر أبو موسى رضي الله عنه، قال له رسول الله ما أطلعني على ما في أنفسهم، ما أخبرني أنهم سيسألان في العمل. ثم ولى أبا موسى الأشعري ولم يولهما، لأن أبا موسى ما طلب العمل وهما طلبا، فلم يولي من طلب. لفظ الآخر إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، لأن الغالب أن من طلب العمل أو حرص عليه الغالب أن يكون متساهل، يكون عندها عدم أهمية وعدم عناية، لا يبالي، بخلاف الإنسان الذي لا يطلبه أو يلزم به، فإنه في الغالب أنه ما امتنع وتأخر إلا لأن إلا لورع، لورع في نفسه، من ورعه ما يطلب العمل، فهذا يولى هذا العمل لأنه تورع. فإذا ولي العمل استعان بالله وأداه. أما الإنسان الذي يطلب العمل فالغالب أنه يكون متساهل، ولهذا قال النبي إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه. فلما طلب هذا الأشعري عن العمل ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبا موسى لأنه سكت ولم يطلب، قال اذهب أنت، جعله أرسله إلى اليمن ثم أردف معاذ بن جبل سلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهما على مخلاف، اليمن مخلافات مثل ما يقال الآن الشمال والجنوب، أرسلهما معلمان وقاضيان ومفتيان. نعم،
عفى الله عنك.
محتمل أو أنا ذهب شيء من السواك إلى حلقه. نعم،
السلوك يقول جعل السواك على طرف لساني ومراد طرف الداخل كما عند أحمد السن له
سدنه إلى فوق، يعني على كثية الاستنان. نعم، يعني من حبه للسواك عليه الصلاة والسلام بالغ تسوف حتى وصل إلى طرف حلقه، أو أنه من كثرة تسوفه انطلق شيء من السواك وذهب إلى حلقه. نعم، ظاهر العموم، لأنه طلب العمل، ليس كلاهما طلب العمل ولم يبين، لكن الإمارة أشد، لا شك الإمارة أشد، لكن يستثنى من هذا إذا كان الإنسان أهلا للعمل ورأى أن فيه أهلية وأن غيره لا يسد مسده أو لا يوجد أحد غيره، كما أخبر الله عن يوسف أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليم، كما ثبت عن عثمان بن ابي العاص انه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي, قال انت امامهم واقتدي باضعافهم. فاذا كان عنده اهليه ويرى في نفسه الكفايه وانه ففي هذه الحاله يستثنى على ما جمع بين النصوص. اما اذا كان الانسان عنده ضعف فلا ينبغي ان يطلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي ذر يا ابا ذر اني احبك ان احب لك ما احب لنفسي واني اراك ضعيفا فلا تامرن على اثنين ولا تولين ما لا يكفي. نعم.
عفى الله عنك. باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. قال عفو الله عنك. أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
وهذا فيه يعني فضل السواك وأن فيها هاتان الفائدتان, مطهرة للفم ينقي الفم ويطهر من الرائحة ومن مما يعلق بالفم, والثاني مرضاة للرب. فائدة عظيمة, فائدتان عظيمتان, طيب النكهة وتطهير الفم, والثاني مرضاة للرب.
كفى الله عنك. باب النكتار في السواك. أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك.
الله أكبر. لما فيه من الفضائل العظيمة أكثرت عليكم يعني أكثر استحباب لا إيجاب, ومستحب ليس بواجب. نعم.
الرخصة.
نعم. السواك سنة. نعم. وكون يشتريه طيب يشتريه لفعل السنة هذا مطلوب. التسوق سنة, أما الشراء هذا وسيلة, والوسيلة هي السنة لها حكم غالب.
الرخصة في السواك بالعشي للصائم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم, يعني أن أمرتهم أمر إيجاب, وإلا فقد أمرهم أمر استحباب عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة من دقائق النسائي رحمه الله, السواك بالعشي للصائم, وقصد من ذلك الرد على من قال إن السواك يكره في آخر النهار للصائم لأنه يزيل الرائحة. وفي هذا حديث ضعيف, إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي, هذا كان أول النهار. وذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة قالوا إنه يكره للصائم أن يستاك في آخر النهار بعد الزوال. اختلفوا متى يكون كراهة, منهم من قال أذان الظهر, إذا أذن الظهر يكره الاستياك, ومنهم من قال بعد الصلاة. وقالوا إن الاستياك في آخر نهار الصوم يزيل الرائحة التي تنبعث من المعدة, وهذه الرائحة التي تنبعث من معدة الصائم وإن كانت مستكرهة في مشام الناس في الدنيا إلا أنها عند الله أطيب من ريح المسك. على ما جاء في حديث خلوف فم الصائم اطلب عند الله من ريح المسك. قالوا فإذا استاك في آخر النهار أزال الرائحة فيكره. واحتجوا بهذا الحديث إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. لكن الصواب أن حديث ضعيف لا يحتج به. والرائحة لا يزيلها السواك لأن الرائحة منبعثة من خلو المعدة. خلو المعدة موجود استاك ولا ما استاك. الصواب أنه يشرع يستحب للصائم للساعات في أول النهار وفي آخره عملا بهذا الحديث. لولا على شقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولم يقل إلا في العشي بالنسبة للصائم أو في آخر اليوم للصائم. هذا عام. ولهذا ترجم النسائي رحمه الله بهذا الرخصة يترجم إيش الرخصة إيه؟
الرخصة في السواك بالعشي للصائم.
نعم الرخصة في السواك بالعشي للصائم قصد ذلك الرد على من قال إنه يكره الصيام يكره السوق في آخر النهار الصيام. نعم
الله. السواك في كل حين. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعر عن المقدام وهو ابن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
نعم. وهذا في مشروعية السواك عند دخول البيت وفي كل حين كما ترجم المؤلف رحمه الله رخصة السواك في كل حين يعني في كل وقت كل وقت مشروع إلا في الصلاة وفي سماع خطبة الجمعة لا ينبغي التسوق. إذا دخل في الصلاة توقف عن التسوق هذا من العبث. وكذلك إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وما عدا ذلك السواك مشروع في كل وقت في كل حين. ويتأكد عند دخول البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم
الله عنك. ذكر الفطرة.
نعم إذا لم يشغل تبس إذا لم يشغل. نعم
في أماكن قضاء الحاجة.
نعم ما أعرف شيء في هذا لكنها في عند قضاء الحاجة معلوم أنه مشغول هذا. نعم
أفى الله عنك. ذكر الفطرة الاختتان. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونسف الإبط.
نعم هذه من الفطرة من السنة يعني ومن الدين ومما فطر الله عليه العباد. وهذه الخمس بعضها واجب بعضها مستحب: الاختتان والاستحداث وقص الشارب تقليم الأظفار ونفخ الأبط. سيأتي زيادة عنها وأن الفطرة هو أن عشرة أشياء: الاختتان قطع الجلدة التي تكون فوق الذكر وكذلك المرأة الأنثى أيضا يستحب الاختتان إذا وجد امرأة تختن إنه يستحب. وهذا الاختتان واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى على الصحيح. ومنهم ما قال مستحب في حق كل منهم. والصواب أنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى. لكن ذكر أنما يجب عند البلوغ لأن بقاء الجلدة هذه يبقى شيء من البول داخلها. وثبت أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختفى الأمر ربنا اختفى وهو ابن 80 سنة في مكان قدوم في قريب فلسطين. فالاختتان من الفطرة وهو واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى. فإذا وجد المرأة تختم مستحب وإذا لم يوجد فلا يجب على الصحيح. والاستحداد يعني حلق العالة هو الشعر الخشن حول الفرج ثم استحداد يعني لأنه يزال بالحديدة بالموس. وإذا أزاله بالنورة فلا بأس لكن الأفضل يكون بغير النورة. وإذا أزاله بالنورة لا حرج. يدخل الأبيض كذلك لأن شعر رقيق. وإن أزاله بغير النفس فلا بأس لكن الأولى النفس لأن شعر رقيق خفيف. قد يجد بعض الناس صعوبة لكن صعوبة في أول الأمر ثم يخف. تقليم الأظفار كذلك الاختتان والاستحداد وتقليم الأظفار قص الشارب ونتف الأبد. سيأتي أن هذه أن قص الشارب ونتف الأبد وحلق العالة لا تؤخر أكثر من 40 ليلة. نعم إيش هذا الحديث؟
الله أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه.
وهذا الحارث بن مسكين على شيخ النسائي رحمه الله حصلت بينه وبينه وحشة فكان النسائي رحمه الله يأتي مستخفيا ويسمع الحديث من غير أن يراه شيخ النسائي. فكان نراعه إذا حدث يقول حدثني أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع يقرأ غيره وهو يسمع. نعم.
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط.
نعم.
تقليم الاظافر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان.
نعم كرر التراجم للإيضاح أرد أن يترجم على كل واحدة من الفطرة يجعلها ترجمة. نعم ويكرر الأحاديث لما فيه من النص على واحدة من هذه ولما فيه أيضا من قوة الحديث بتعدد الطرق والأسانيد. نعم.
نتف الإبط. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.
نعم حلق العانة هو الاستحلال السبق. حلق الاستحداد يعني حلق العانة بالحديدة بالموس. نعم.
حلق العانة. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
وهذه كلها واجبة ولا تؤخر أكثر من 40 ليلة. نعم الاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة. نعم
قص الشارب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد.
عبيدة ولا عبيد هذه؟
الله عنك عبيدة
ها يحمي
إنان
تكلم عليه التقريب بالفتحة وبالضم نعم أعد.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا.
وهذا من أقوى من هذا في قوة قال فليس منا قد يؤخذ منها أن هذا من باب الوعيد هذا من باب الوعيد من لا يخشاره ليس منا قد يقال أنها نفرت من الكبائر نقول من لا يخشاره فليس منا مثل ما جاء في الحديث الآخر ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من حمل عليه السلاح فليس منا من غش فليس منا من لم يقف الشرب فليس منا هذا وعيد شديد يبع على أنه من الكبائر شكرا الله عليه وليقبله ها وليقبله ها ها وعليه بعده بالفتح كل بالفتح ها بالشكل لأنه يكون تبع لما قبله يكون تبع لما قبله الأصل هو هكذا عندك الشكل أخبرنا أخبرنا علي بن حجر
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم
يوسف بن صهيب حبيب بن يسار الحديث هذا يفيد الوعيد بعض الناس يترك شاربه طويل ويحلق لحيته أو يقص لحيته يكون مخالف لهذا الحديث يخشى أن يكون من الكبائر ايش بعده حبيب يسار ايش بعده
زيد بن أرقم
الصحابي وعلي بن حجر معروف هذا الحديث لا بأس بسنده عبيده صدوق ربما أخطأ هذا قليل يدل على الوعيد على من لم يقف شاربه ويخشى أن يكون من الكبائر بعض الناس والعياذ بالله يترك شاربه طويلا حتى بعض الناس يؤمر ولا يمتثل ويصر على إبقاء الشارب الطويل نسأل الله السلامة والعافية نعم لا يقص يقص يحف بالمقص نعم صدوق ثم ايضا الاصل فيه صدوق يعني حديث حسن وربما اخطا هذا شيء قليل واذا تابعه هذا المشكل يدل على ان الحديث يدل على الوعيد على من لم يخش من شاربه نعم
التوقيت في ذلك أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما وقال مرة أخرى 40 ليلة
نعم هذا رواه مسلم في الصحيح وفيه أن توقيت لهذه الأشياء قص حلق العانة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط هذه الأربع لا تؤخر أكثر من 40 ليلة وقل أحوال الأخرى قل أحوال الكراهة الشديدة أقل أحوال الكراهة الشديدة فلا تؤخر عن أربعين حلق العانة قص الشارب تقليم الأظفار ونفس الجلد وعن أنس وإيش وقت لنا عن أنس
الله عنك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من أربعين يوما وقال مرة أخرى أربعين ليلة
نعم والتوقيت ينبغي تجاوزه نعم
إعفاء الشارب وإعفاء اللحام
نعم إيش له لا يؤخر أكثر من أربعين ليلة إذا طال والأسبوع أسبوع أسبوعين يختلف على اختلاف الناس إذا طال إذا طال قص أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لكن لا تؤخر أكثر من أربعين ليلة نعم إيش ما لا أعلم بهذا أصل ليس له أصل نعم في أي يوم نعم هذه الأيام مع الجري نعم لا حتى يختلف بين الناس فقد بالجمعة فقد لا قد لا تطول لا تختلف بعضهم تطول أظفار في الجمعة بعضهم لا تطول نعم اختلف نعم نعم
إحفاء الشارب وإعفاء اللحام أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحام
هذا رواه الشيخ فيه وجوب إحفاء الشارب وإعفاء اللحية وأخذ الشارب أعفوا الشوارب أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي لفظ أرقوا وفي لفظ أرجو أرجو وأرقوا وأعفوا وفروا كل هذه ألفاظ جاءت دل على وجوب إعفاء اللحية وجوب أخذ الشارب نعم
عفو الله عنك الإبعاد عن الإبعاد عند إرادة الحاجة
بركة
الله عنك
سمع. نعم في خلاف بين العلماء العلماء رأى أنه باليمين قال لأنه من الأشياء المستحبة ومنهم قال باليسار لأنه إزالة أذى والأقرب أنه باليسار لأنه إزالة أذى والأمر في هذا واسع نعم نعم لا عند الحاجة مثل غيره لكن العلماء يذكرون هذا لأنه قد تطول مدة الإحرام كانوا في الأول يحرم والمسافات بعيدة يحتاج إلى وقت قد يحرم في الحج من القعدة يبقى على إحرامه حتى إلى الحج ويتفقد عند الحاجة لكن الآن الوقت قصير الآن هذا عند الحاجة إن كان في حاجة يتفقد ولا ما مثل غيره نعم لا بيعود بس يكون لين استاس العود اللين لا يجرح اللثه ولا يتفتت ها ايه تشبه بدون شيء بدون يعني بدون معجون قد العلماء بعض الفقهاء يرى انها اذا انه كل ما يحصل به سواء حتى قالوا بالاصبع الخشنه لكن الاصبع الخشنه استاك فيها لكن هذا فيه ما فيه المهم عود لين لا يجرح ولا يسكت نعم
بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غفر الله لك قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الإبعاد عند إرادة الحاجة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الحديث فيه مشروعية الإبعاد عند قضاء الحاجة من البول أو الغائط ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد قضاء حاجة أبعد له حتى يتوارى، وذلك لأنه يكون بعيدا عن الأعين حتى لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت. هذا هو السنة وهذا هو الغالب في صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا في بعض الأحيان حاجة دعت إلى ذلك.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
مذهب يعني قضاء الحاجة.
قال فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال أتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين.
من الصحابي؟
عفى الله عنك، عن المغيرة بن شعبة. فقال أتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ: إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ.
وهذا مسح على الخفين ثابت في الصحاح والسنة والأسانيد، وهو من الأحاديث المتواترة مسح على الخفين في تبوك أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن مغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى يديه قال: فهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طهرتين، ثم مسح عليهما.
الرخصة في ترك ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فدعاني، وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه.
وهذا استدل به المؤلف على قصة في ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، وهذا في بعض الأحيان عند الحاجة التي تدعو إلى ذلك، وإلا فالأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد فله حتى يتوارى عن الأعين حتى لا يرى له عورة ولا يسمع له صوت. وبوّر المؤلف رحمه الله قصة في ترك ذلك في ترك الإبعاد، وهذا لعادة أن أتى سبارة قوم في بلد قائمة، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. اختلف العلماء في سبب ذلك، فقال بعضهم إنما فعل ذلك لعلة بمأبضة، يعني وجع في باطن القدم في باطن الركبة، وقيل إنما فعل ذلك لوجع في صلبه، وقيل الصواب أنه فعل لبين الجواز لحادث دعت إلى ذلك، إما لأن المحل لا يناسب الجلوس لكون الأرض صلبة أو الأرض نجسة أو لأنه يرتد إليه البول، فبال قائما فدل على الجواز بشرط أن يكون عنده من يستره. وكان جاء حذيفة لي قال أذن أذن حتى صار عند عقله يستر، فدنا منه ظاهر أنه وله ظهره جعل يستر، فدل ذلك على جواز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأمن من أن ترى له عورة وكان عنده ساتر فلا بأس، وكان والأفضل أن يبول جالسا، وهذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا فعله مرة كما ذكر حذيفة، ولهذا خفي على عائشة فما سيأتي أنه خفي عليها وقالت من حدثه أن محمدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوا، ما كان رسول الله يبول إلا جالسا، خفي عليها هذا، هذا فعله مرة لحاجة لبيان الجواز لحاجة نافذة ذلك. فإن بعض الناس فهم من هذا السنية، قال إن أهل هراه كان واحد منهم يبول قائمة في السنة مرة، فعل للسنة وفعل للسنة، لكل سنة يبول قائم مرة، وهذا ليس بجيد، والصواب أن هذا فعله لبيان الجواز، ولا يقال إن فعله سنة، إنما هذا لبيان الجواز للإباحة يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والأفضل لسان أن يبول جالسا، هذا هو الأفضل، وهذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه فعل هذا مرة، ظاهر أنه فعل هذا مرة واحدة لحاجة من دعت إلى ذلك، إما لأن المكان غير مناسب للجلوس، يكون الأرض صلبة، أو لأنه يرتد إليه وشاش البول أو جلس أو لغير ذلك من الأسباب، أو كان الأرض نجسة. أما قول بعض العلماء إنه لوجع في صلبه فهذا ليس بصحيح، وكذلك قول بعضهم إنه لوجع في باطن الركبة المعبرة فهذا ليس بجيد، الصواب أنه فعله لبيان الجواز لحاجة من دعت إلى ذلك، لحاجة إما لكون مكان غير مناسب للجلوس، يكون الأرض صلبة أو نجسة أو مرتفع يرتد إليه البول لو جلس، فبال قائما فدل على الجواز مع أخذ الحيض من الستر وعدم رؤية أحد الله لكن هناك من الستر. ولهذا أمر حذيفة أن يقرب حتى كان عند عاقله ولعله ليستره، ثم توضأ ومسح على الخفين في مشروعة مسح الخفين، ومسح الخفين أدلته متواترة، وإنما يمسح الخفين في حديث الأصل في البول والنوم والله ولكن لحم الجزور وما أشبه ذلك، أما جنابة يجب خلع الخفين لا يمسح عليه، إذا أصاب الإنسان جنابة يجب عليه خلع الخفين وتعميم جسده بالماء، إنما هذا في حديث الأصل. الحديث أمرنا رسول الله ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من جنابة إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم، كما في حديث صفوان بن عسان، ولكن من غائط وبول ونوم، أما الجنابة فإنها تخلع خفا. نعم نعم التوفير إيش؟ وش فيه سنة؟ لا شك انها اولى، الى يعني ابقاء الشعر هو الاولى، وحلقهم مباح او مكروه اذا لم تدعو الحاجة اليه، كان الامام احمد كان يرى انه سنة، هو سنة ونقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، يعني يحتاج الى غسل كد ودهن، ومن كان له شعر فليكرمه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق الا في حج او عمره حلق راسه، لكنه مباح، ولا سيما اذا كان فيه اذا كان يبقى الشعار لبعض في الساق أو بعض الطوائف المنحرفة ينبغي مخالفة هذا لأنه أمر مباح. أمر مباح. نعم.
من يزورها يعتاد البول دائما دائما ينهى عن ذلك.
إذا كان هناك حاجة تنظر في السبب الحاجة.
يعني يقول أنا استنادا لها الحديث.
لا حديث سيأتي الحديث اللي بعده ما كان رسول أبو إلا جاءت على مرة لبيان الجواز. يقول إذا نقول نعم يقول إذا دعت الحاجة لأن هذا قد يكون إذا كان دائم قد يكون سبب في تكشف العورة. نعم يقال هذا الأفضل دائما غير إلا إذا عملت الاحتياطات. إذا فعلت الاحتياطات ودعت الحاجة لا بأس. نعم. محل اللي يلقى فيه القمامة والكناسة. نعم. نعم.
القول عند دخول الخلال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. وهذا رواه الشيخان في مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء يعني عند إرادة قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البيوت إذا أراد قضاء الحاجة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في رواية يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما مر لنا في ذكر السالف في شرح الترمذي في رواية العمري بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
النهي عن استقبال القبلة
والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناث. جاء في الحديث الآخر بيان العلة أو سبب المشروعية أن هذه الخصوص محتضرة يعني تحضرها الشياطين فشرع المسلم أن يستعيذ يقول اللهم يكن الخبث والخبائث إذا قال بسم الله اللهم يكن الخبث والخبائث ذهبوا سلم من شره. نعم. عند الدخول. نعم. وإذا كان في الصحراء عند دنوه من الأرض. عند دنوه من الأرض. يقول بسم الله اللهم عليك. رفع ثوبه يقول بسم الله اللهم عليك من خبث وخبائث. وإذا كان في البيوت عند دخوله. عند إرادة الدخول قدم يده وسطى. بسم الله اللهم عليك من خبث وخبائث. نعم.
عفى الله عنك. النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله
كرايس ولا كرابيس إذا
يعني
ضبط عندك يعني محل قضاء الحاجة كنف تقضى فيها الحاجة كرايس. نعم. أنه سمع
أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهم وأصحاب السنة وغيرهم وفيه دليل على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء لأن النهي للتحريم يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة في الصحراء. أما في البنيان فلا بأس على الصحيح لما يأتي أن في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثه مستدبر الشام مستقبل الشام مستدبر الكعبه، فدل على الجواز في البنيان. وقاعده من النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله فانه يدل على انه ليس التحريم الا اذا حمل على حاله غير الحاله الاولى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فالنهي يكون للتنزيل. لكن في هذه الحاله هنا نهى عن استقبال القبلة ثم استقبلها لكن في حاله الحصر في حاله البنيان، فدل على الجواز في البنيان. ويدل على ان ابا ايوب رضي الله عنه، والمساله فيها خلاف بين اهل، ومن العلماء من منع حتى في البنيان، ومنهم ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه لما جاء مصر ووجد كرايس يعني الكنف مبنيه نحو القبله، قال والله ما ادري ما نفعل بهذه الكرايس، كيف يعني ما مبنيه موجهه للقبله ماذا نفعل؟ في اللفظ الاخر انه قال فقدم الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا دليل على ان ابي ايوب يرى من حتى في البنيان، والصواب الجواز في البنيان. واختار البخاري رحمه الله في تراجمه النسائي وغيره. نعم.
عفى الله عنك. النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم، هذا الحديث السابق ترجم المؤلف رحمه الله لاستنباط الأحكام، والحديث السابق فيه النهي عن استقبال القبلة والنهي عن استدبارها، وقول النبي ولكن شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة، لأن القبلة عندهم جنوب، أما ما كان في الشرق والغرب مثلا يقال ولكن جنبوا أو شملوا. نحن الآن قبلتنا غرب فلا نشرق ولا نغرب، لأن إذا شرقنا وغربنا استقبل القبلة صفرها، ولكن نجنب أو نشمل من جنوب أو شمال. أهل المدينة قال لهم النبي ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قبلتهم جنوب، إذا قضى حاجة نحو الجنوب استقبل القبلة، وإذا كان نحو الشمال استدبر القبلة فينحرف شرقا أو غربا. أما أهل الشرق والغرب مثلنا الآن القبلة غرب فنجنب أو نشمل. نعم.
الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر حدثنا معمر قال
حدثنا غندر.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب.
نعم، هذا هو الحديث السابق ترجم المؤلف لأهل الأحكام. الأمر بالتشريق أو التغريب يعني هذا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمت. نعم.
الرخصة في ذلك في البيوت. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبيتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
نعم، هذا استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في استقبال قبلها أو استدبارها عند قضاء الحاجة إذا كان في البيوت، قال رخصة في البيوت، فمشى على مساعد البخاري رحمه الله في ترجمته. استدل بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة على اليتم مستقبل الشام، إذا كان مستقبل الشام استدبر الكعبة، فهو مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. وإذا استدبر الكعبة دل على جواز الاستقبال، لأن الاستدبار والاستقبال سواء. وقال آخر من أهل العلم إن هذا خاص بالاستدبار أخذا بهذا الحديث، وأما الاستقبال فيبقى على عموم النهي. لعمر رضي الله عنه يرى أنه إذا كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا بأس. ثبت أن ابن عمر قضى حادثة استقبل القبلة وبينه وبين القبلة راحلته، فلما سئل قال إذا كان بينك وبين القبلة الصرف فلا حرج، إذا كان بينه وبين القبلة جدار أو جبل أو ما أشبه ذلك، فيرى ابن عمر أنه لا بأس. أما في البنيان فهو أشد، فالتستر أشد عن القبلة من جميع الجهات. نعم. ها؟ ها؟ نعم نعم. والأمر نعم يقتدى به قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والمسألة فيها خلاف، فيها أقوال متعددة من العلماء، من منع مطلقا في البنيان وفي غيره، ومنهم من أجاز مطلقا في البنيان وفي غيره أيضا، هي ثمانة أقوال في المسألة. ومنهم من أجاز في الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من منع أيضا حتى من استقبال النجرين السفر والقضاء في الحنابلة وغيرهم، لكن هذا ضعيف لا دليل عليه. نعم.
باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. أخبرنا يحيى بن درست قال أخبرنا يحيى بن درست قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه.
نعم. وهذا النهي للتحريم، في تحريم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة، لأنه ربما صار شيء من البول، واليمين تبقى تكريم الأشياء التي فيها التكريم، وإنما يأخذ ذكره بيده اليسار إذا عند البول، وهذا مقيد عند البول عند قضاء الحاجة. أما في غير وقت قضاء الحاجة، لكن عند قضاء الحاجة لا يمس ذكره بيمينه. نعم. والنهي للتحريم. نعم.
أخبرنا هناد عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم.
الرخصة في البول في الصحراء قائما. أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.
نعم. هذا الحديث السابق كره المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام في جواز البول قائما عند الحاجة مع أخذ الاحتياط تستر عن الناس. في الأول أتابع بالرخصة في عدم البعد عند قضاء الحاجة، وهنا أتابع في الرخصة في البول في الصحراء. في الأول مستثنى من كونه صلى الله عليه وسلم إذا قضى الحاجة يذهب بعيدا، لكن في بعض الأحيان قد لا يذهب لأنه أتى في البلد قريب هذا. وهنا قال في الصحراء، هنا وأتابع هنا الترجمة في الصحراء. وهل هو في الصحراء الآن؟ هل هو في الصحراء وأتى سبارة قوم في البلد فبال قائما؟ لكن مقصوده أنه ليس في البيت، أنه ليس في البيت، ولا في البيوت كان يبول قائما. هنا خارج البيت سبارة قوم إما في البلد أو قريب من البلد، قال في الصحراء، ولهذا خفي هذا على عائشة وأنكر ذلك. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما. أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباقة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح.
نعم.
البول في ال...
هذا ما في إشكال الصخرة، لكن ما في المدينة الآن قصه إنه خارج البول، هذا مقصود. نعم.
البول في البيت جالسا،
هذا قول البول في البيت هذا يؤيد البول في الصخرة يعني خارج البيت. نعم.
أخبرنا
البول في البيت. نعم.
البول في البيت جالسا. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن
المسيح.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا.
وهذا خفي على عائشة رضي الله عنها أنه بال قائما، وحديث حذيفة مقدم على حديث عائشة لأن المثبت معه علم خفي على الناس، عائشة نفت لأنه خفي عليها، وحذيفة أثبت أنه أتى سباقة قوم فبال قائما، والمثبت مقدم على الناس، ولأن عائشة لا تعلم حاله خارج البيت وإنما تعلم ما كان يفعله داخل البيت، خفي عليها وأثبت ذلك حديثا على أن حديثها صح من حديث عائشة. حديث حديثها صحيح، الصحيحين والسنن وغيرهم. أما حديث عائشة ففي سند الشريف بن عبد الله القاضي، الشريف بن عبد الله النخعي القاضي قد ساء حفظه لما تولى القضاء. فحديث السباطة حديث حذيفة مقدم على حديث عائشة على أنه الجمع بينهما واحد، وهو أن حديث عائشة محمول على في البيوت، في البيوت ما كان يبول إلا جالسا، وأما في الصحراء فإن حذيفة أثبت أنه بال قائما، وهذا فعله مرة يبين أن الجواز بحاجة دعت إلى ذلك، ولهذا خفي على عائشة. نعم. ويدل على أن الأفضل البول قاعدا، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من فائدة الأصل، وأما البول قائما فيجوز، وصرى أنه مباح، أنه مباح عند الحاجة مع أخذ الاحتياط. نعم.
الله البول.
أما قول بعض أهل الهرى يعتقدون أنه سنة، وكان الواحد منه يبول في السنة مرة قائما يقول أحيانا للسنة، هذا ليس بجيد. نعم. عائشة ما علم في البيت. لا عائشة تخبر عما رأت في البيت، في البيت قالت رأت هذا الذي علمت. حديث حذيفة مقدم ومقدم مثبت ومقدم مقدم على الناس مع زيادة علم خفي عليها. نعم. قاعدة معروفة عند أهل العلم. نعم.
الله. البول إلى سترة يستتر بها. أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها. فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل. صاحبه. أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره.
وهذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يقول استتر بشيء كالدرقة كالترس، فقال رجل انظروا إليه يقول كما تقول المرأة استنكر هذا. وهذا يحتمل أنه منافق ويحتمل أنه مؤمن لكن خفي عليه هذا واستنكر، لأن عادة العرب أنهم كانوا سهلون بالعورات كشف العورات كانوا يقولون قياما، فلما بال إلى القاعدة استنكر هذا الرجل وقال انظروا إليه يقول كما تقول المرأة، كان عادة العرب ينكرون على من بال جالسا، وهذا فعل المرأة رجل يقوله قائل ولا يبالي. فلما قال هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب بني إسرائيل لما نهاهم عذب في قبره. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول شيئا من جسد قرضه بالمقراض، حتى إذا أصاب جلد أحد قرضه بالمقراض فنهاهم صاحبهم، نهاهم هذا الرجل عن المعروف الذي كان عن المعروف الذي نهاهم عن المعروف الذي كان معروفا في شريعتهم فعذب في قبره. هذا إنكار على هذا الرجل، كيف تنهى عن شيء معروف؟ نعم.
الله عنه. التنزه عن البول. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله